بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة. قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. والمقصود بهذا الباب كما سمعتم وكما هو صريح النهي عن القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية أو الجهرية بصوت عال بحيث يشوش على الإمام. فإذا أراد المأموم أن يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية فلتكن قراءته بحيث يسمع نفسه فقط ولا يشوش لا على جاره ولا على الإمام الذي يصلي وراءه، وهذا الحكم ذاته يكون في الصلاة الجهرية. لكنه في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع قراءة الإمام بعد الفاتحة فلا يقرأ شيئا، يقرأ الفاتحة ويستمع للقراءة. وأما إذا كان بعيدا لأن كان المسجد كبيرا جدا وكان لا يستطيع سماع قراءة الإمام فإنه يقرأ سورة صغيرة وراء الفاتحة، ولكن شريطة ألا يشوش أيضا لا على الإمام ولا على جواره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خالجنيها أي نازعنيها. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، والإنكار في جهره أو في رفع صوته وليس في مطلق القراءة، لأنه يندب للمأموم في الصلاة السرية في صلاة الظهر وصلاة العصر أن يقرأ المأموم سورة صغيرة وراء قراءة الفاتحة، ولكن بحيث لا يشوش على الإمام أو على جاره. فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليس للقراءة وراء الفاتحة وإنما للتشويش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع قراءته فقال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ معنى ذلك أن المأمومة كان يقرأ بصوت مرتفع مما أدى إلى التشويش على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أنهم كانوا يقرؤون السورة الصغيرة وراء الفاتحة كما قرأ هذا الصحابي. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لم ينكر عليه القراءة وإنما أنكر عليه التشويش. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد إثبات قراءة السورة في صلاة الظهر للإمام وللمأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ، والصحابي أيضا كان يقرأ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن بعضكم خالجنيها، أي نازعني هذه السورة التي كنت أقرأها. قال النووي: ولنا وجه شاذ ضعيف، أي لبعض أصحابنا الشافعيين، أنه لا يقرأ المأموم السورة في الصلاة السرية، يعني في صلاة الظهر وصلاة العصر، كما لا يقرأها في الجهرية، قاسها على الجهرية، كما أنه لا يقرأ في الجهرية سورة صغيرة بل يكتفي بقراءة الفاتحة، كذلك في الصلاة السرية. قال الإمام النووي: وهذا غلط، لأنه في الصلاة الجهرية يندب له أن يستمع لقراءة الإمام، وأما في الصلاة السرية فلا يسمع شيئا، وبناء على ذلك فإنه يقرأ حتى يكون في ذكر بدلا من الوقوف بدون شيء. قال: وهذا غلط، لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات، أي لقراءة الإمام السورة وراء الفاتحة، وهنا لا يسمع قراءة الإمام، فلا معنى لسكوته من غير استماع. قال: ولو كان في الجهرية بعيدا عن الإمام لا يسمع قراءته، فلا صح أنه يقرأ السورة، لأنه يصير في حكم المأموم في الصلاة السرية، ما يسمع شيئا، فبعد أن يقرأ الفاتحة يقرأ من القرآن ما يشتغل به إلى أن يركع الإمام. وفي هذا الحديث أو في هذا الباب من الفوائد الحديثية أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى ساق الحديث عن قتادة مرتين، في المرة الأولى عن قتادة عن زرارة بن أوفى، وفي المرة الثانية عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين. والحديث الأول في معنى الحديث الثاني، فلماذا ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وكان الأولى به الاختصار وعدم التكرار، فلماذا ساق الحديث مرتين مع أن الحديث الثاني في معنى الحديث الأول؟ قال: ساقه لأنه توجد به فائدة حديثية وجدت في الطريق الثاني ولم توجد في الأول، وذلك أن قتادة رضي الله تعالى عنه كان من المدلسين، ونحن نعلم أن المدلس إذا حدث بلفظة عن لا يقبل حديثه حتى يصرح هو بالسماع في نفس الحديث أو حتى يثبت لنا سماعه من طريق آخر. فهنا حدث قتادة رضي الله تعالى عنه في الحديث الأول بلفظة عن، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى، فلو كنا في غير صحيح مسلم لما قبلنا رواية قتادة هذه، لأنه مدلس والمدلس لا يقبل أداؤه بعن. ففي الحديث الثاني حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين، وبناء على ذلك علمنا بأن لفظته الأولى عن أراد بها السماع، لأنه أثبت نفسه سماعه في الرواية الثانية. وعلى كل حال هذا الكلام في غير صحيح مسلم، وأما في صحيح مسلم فقد ذكرنا مرارا كثيرة أن كل لفظة عن ولو كانت من مدلسين فإنها مقبولة في صحيح مسلم وصحيح البخاري، ونحملها على أنه ثبت سماع الراوي لمن روى عنه من غير هذا الطريق، وإلا لما ضمنها هذان الإمامان العظيمان صحيحيهما. فهذا الكلام أن المدلس ما تقبل روايته إذا حدث بلفظة عن في غيره صحيح مسلم، ولكن رغم هذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر إذا وجد في الرواية ما يزيل الإشكال ويرفع الاحتمال فإنه يذكره رضي الله تعالى عنه، فهنا أعاد الحديث مرة ثانية من أجل هذه الفائدة الحديثية، وحتى يبين لنا أن قتادة وإن كان مدلسا وحدث في الحديث الأول بلفظة عن، إلا أنه أثبت أنه سمع هذه الرواية من زرارة بن أوفى رضي الله تعالى عنهم جميعا. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. نحن الآن في سياق أبواب أحاديث الصلاة، وهذا الباب سيذكر فيه الإمام مسلم الأحاديث التي تدل على أن الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة ليس مشروعا، والإمام مسلم لم يذكر هذا ليقول إنه الفتوى أو إنه الذي يجب أن يكون عليه العمل. ونحن سنذكر أحاديث الباب، ونذكر في الباب الثاني من الأحاديث ما يدل على قراءة البسملة، وليس المراد الآن أن نذكر الراجح من المسألة في الفقه. فنحن في مذهبنا قراءة البسملة واجبة، لأن البسملة آية من الفاتحة وآية من كل سورة من سور القرآن الكريم ما عدا براءة. فالإمام النووي هنا سوف لا يذكر الأدلة الدالة على مذهبنا هذا، هذه من المباحث الفقهية، وإنما الذي يهمنا الآن أن نذكر ما ورد في المسألة من الأحاديث، ما ورد من الأحاديث مما يدل على عدم القراءة للبسملة، وما ورد من الأحاديث مما يدل على القراءة البسملة، فنعلم ما استدل به من قال بالبسملة، ونعلم ما استدل به من قال بعدم البسملة. وأما الترجيح بين الأقوال والترجيح بين المذاهب فهذا موضعه في مباحث الفقه وليس في هذا المكان، حتى لا يطول البحث ويتشعب. ولذلك مر معنا كثير من الأماكن من الأحاديث يعلق الإمام النووي عليها بأنها مما استدل به فلان، مع أنه من الأقوال الشاذة مطلقا، ليس في مذهب الشافعي فقط وإنما بالنسبة لكل المذاهب، وقول شاذ في الإسلام، ومع هذا يقول هذا الحديث استدل به فلان، لا ليقول لنا إن هذا هو الراجح، ولكن حتى يبين لنا من أين أتي قائل ذاك القول الشاذ، هل أتى به هكذا اعتباطا شهوة نوقا؟ لا، واستند إلى ظاهر هذه الرواية التي بين أيدينا. وقد لا يعلق الإمام النووي رحمه الله تعالى في يعني ردا عليها، وقد يذكر بعض الرد عليها، لأن هذا في مباحث الفقه، وقد أشبع هذه الأبحاث أو هذه الموضوعات بحثا في كتابه المجموع وغيره من الكتب. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر ومحمد بن جعفر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر أي غندر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة في هذا الإسناد، وزاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات. عبدة هذا أنا الآن في الأحاديث القادمة سوف أتكلم على تراجم الرجال أثناء قراءة السند حتى يكون أخطر وأقرب للفهم. عبدة هذا هو عبدة بن أبي لبابة الأسدي الغاضري بالولاء أبو القاسم البزار الكوفي الفقيه نزيل دمشق من التابعين، روى عن عمر في صحيح مسلم ولكن مرسلا ما لقي عمر، وهو هذا الحديث الذي معنا، عن عبدة أن عمر بن الخطاب ما قال سمعت عمر بن الخطاب، ما قال حدثني عمر بن الخطاب، وإنما قال أن عمر بن الخطاب. هو لم يروي مباشرة عن عمر رضي الله تعالى عنه، هو من التابعين، روى عن ابن عمر وعبد الله بن عمر وجماعة، ولكنه ما روى عن عمر بن الخطاب مباشرة، فحديثه هنا مرسل. فهذا الموطن روى الإمام مسلم حديث عبدة بن أبي لبابة عن عمر بن الخطاب مرسلا، وروى عنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش وابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. قال ابن عيينة جالسته سنة 23، ولم يذكر المؤرخون سنة وفاته، ولكنهم ذكروا هذه الكلمة عن سفيان بن عيينة لنفهم أنه كان في عام 23 كان حيا، وأما وفاته فهي قطعا بعد ذلك، والله أعلم في أي سنة توفي، لم يذكر المؤرخون سنة وفاته. عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك، أي أن الأوزاعي حدث عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يقرأ بهذه الكلمات، وحدث عن قتادة، يعني كأن سياق الكلام على هذا النحو، حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عبدة وعن قتادة، عن عبدة وعن قتادة، فذكر كلام عبدة عن عمر بن الخطاب مرسلا، ثم ذكر كلام قتادة، قال وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. حدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. في هذا الحديث، في هذا الباب، في الحديث الأول، حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية ساق الإمام مسلم حديث شعبة. الحديث الثاني، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة في هذا الإسناد، وزاد قال شعبة فقلت لقتادة، كانوا يعلمون أن قتادة مدلس كما ذكرنا في الباب السابق، فقال شعبة لقتادة قالوا أسمعته من أنس؟ يعني تقول عن أنس سمعته مباشرة منه أم بواسطة وتريد التدليس في هذه الرواية؟ قال أسمعته من أنس؟ قال نعم، نحن سألناه عنه، أي عن موضوع البسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة. وأما قوله في الحديث الثالث فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين بضم الدال على الحكاية، يعني المفروض أن يقول بالحمد لله رب العالمين، لأن دخول حرف الجر على الاسم يجره، قال ولكنه رفعه عنا على الحكاية، أي بالسورة التي فيها الحمد لله رب العالمين، هذا معروف لكم جميعا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة في الفاتحة، هذا الحديث واضح لأنهم ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لم أسمع، لكن هل معنى ذلك أنهم ما كانوا يقرؤونها؟ لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث الثاني أو الثالث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون
الحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فالإمام النووي رحمه الله يقول استدل بهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها ويقول لا يجهر. قال هذا الحديث مشترك الدلالة، هذا الحديث مشترك الدلالة، لأنه قال فلم أسمع أحدا منهم يقرأ. طيب هل كان لا يقرأ أم أنه كان لا يقرأ وكنت لا تسمع؟ فالحديث ليس فيه دلالة على عدم قراءة البسملة، وإنما فيه دلالة على عدم الجهر بها. يحتمل أنه كانوا يقرؤون وكان لا يسمع. قوله فلم أسمع معنى ذلك أنه كانوا يقرؤون بسم الله لكنهم ما كانوا يجهرون، لأنه ما قال فلم يقرأوا وإنما قال فلم أسمع، معناها في قراءة ولكن لا يوجد فيه سماع. فالحديث قد يستدل به على الأمرين، قد يستدل به من يقول لا يقرؤون البسملة، وقد يستدل به من يقول يقرؤون إلا أنهم لا يجهرون لأنه قال فلم أسمع. والحديث حينما يكون مشترك الدلالة يكون كالحديث المجمل، ما يكون مجملا لكنه كالحديث المجمل، أي لا يستدل به واحد من الفريقين دلالة صريحة على ما يذهب إليه من قوله الفقهي. قال الإمام النووي رحمه الله ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من السلف والخلف أن البسملة آية من الفاتحة، وأنه يجهر بها حيث يجهر بالفاتحة. واعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة، ما هو دليلنا؟ قال أنها كتبت في المصحف بخط المصحف ولم تكتب بخط آخر، بنفس الخط الذي كتبت فيه السور، وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على ألا يثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن. أي كان الصحابة ومن بعدهم قد اتفقوا وأجمعوا على ألا يذكروا في القرآن بنفس خط القرآن إلا ما كان من القرآن، وأما ما ليس من القرآن فإنهم لا يذكرونه بخط القرآن وإنما يذكرونه بخط متميز أو لون متميز. والدليل الثاني أنهم أثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل كل السور بعد سورة براءة، فلو كانت البسملة قد ذكرت في القرآن الكريم للتبرك لذكرت في سورة براءة، أما وأنها لم تذكر فيها يدل دلالة صريحة على أن البسملة آية من كل سورة. وحديث أنس هذا، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قد اضطربت روايته في أحاديث البسملة لدرجة أن قال المحدثون أحاديث أنس صحيحها ليس بصريح، كما تسمعون هنا قل ما سمعت، فهل قرأوا أو لم يقرأوا؟ ليس صريحا، ما في دليل صريح على القراءة أو عدمها. قال المحدثون صحيحها ليس بصريح، وصريحها فهي من الأحاديث التي كثر الكلام فيها. ونكتفي بهذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى حول هذا الموضوع في هذا الباب، باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. وذكر الباب الأول أو هذا الباب الذي قرأناه ليذكر دليل من قال إن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة أو ليست من الفاتحة، وهذا الباب الثاني فيه دليل لمن قال إن البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. المختار بن فلفل هنا في الحديث حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر أخبرنا المختار بن فلفل، هو المختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث الكوفي وهو من التابعين، روى عن أنس وإبراهيم التيمي وروى عنه زائدة والثوري وخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في السنن. عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم، فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن فضيل، ابن فضيل هذا هو محمد بن فضيل ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي الحافظ، كان شيعيا يغالي في تشيعه إلا أنه كان مأمون الباطن كما قال عنه النقاد، قالوا باطنه لا يسب. روى عن مغيرة والمختار بن فلفل وبيان بن بشر وخلق، وروى عنه الثوري وهو أكبر منه سنا فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وعمر بن علي وخلق آخرون. قال الإمام النسائي ليس به بأس، توفي سنة 95 و100. والمحدثون إذا كان الإنسان صاحب بدعة إلا أنه لا يدعو إلى بدعته فإنهم يقبلون روايته إذا وثقوا بباطنه وأنه ثقة عدل ضابط، فمدار الرواية على الصدق والضبط. فإذا عرفوا من الإنسان الصدق والأمانة والضبط فإنهم يحدثون عنه ما لم يكن داعية إلى بدعته وما لم يكن الحديث في البدعة التي هو عليها. وعلى هذا يحمل ما نجده من الرواة في صحيحي البخاري ومسلم ممن كان منتسبا إلى التشيع، فإنه مع تشيعه يحمل على أنه ما كان داعيا إلى بدعته، وأن الحديث الذي روي عنه ما كان في بدعته التي هو عليها حتى لا يكون متهما فيه، وثالثا أنهم عرفوا منه الأمانة والضبط والعدالة ولذلك حدثوا في حديثه. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال أي في تفسير الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. أما قوله أغفى إغفاءة أي نام، وقوله آنفا أي قريبا، وقوله إن شانئك هو الأبتر، الأبتر هو المنقطع العقب، وقيل المنقطع عن كل خير. والكوثر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهر في الجنة، وفي موضع آخر قال هو عبارة عن الخير الكثير، وكلاهما يفسر به الكوثر، فهو نهر وعليه خير كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا، قال نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. وقوله يختلج يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أمته على الحوض، إلا أن بعض أصحابه أو بعض أمته يختلج أي ينتزع ويقتطع ويمنع من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي إنه من أمتي أي هذا الذي اختلج وانتزع واقتطع وحيل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك أو ما أحدثت بعدك أي هذه الطائفة التي تقتطع دون رسول الله، وقد تكلمنا نحن على هذا الحديث في الأبواب السابقة من هذا الكتاب. وفيه من الفوائد الفقهية ما عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى من أن البسملة جزء من كل سورة من سور القرآن الكريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على أنها من السورة، فهذا دليل على أن البسملة إنما هي من كل سورة من سور القرآن الكريم. قال وفيه من الفوائد جواز النوم في المسجد، لأن في الرواية الثانية زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد أغفى إغفاءة أي نام، ففيه دليل على جواز النوم في المسجد. وفيه أيضا جواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه، إذا غلب عليه النوم ونام فلا بأس بالنوم بين أصحابه. وفيه أنه إذا رأى التابعي من متبوعه تبسما أو شيئا غير التبسم مما يقتضي حدوث أمر، ليش تبسم هذا المتبوع؟ لماذا تبسم؟ لماذا عمل هذا العمل الذي يدل على شيء؟ قال يندب له أن يسأل، يندب للتابع أن يسأل متبوعه لماذا تبسمت، فإذا كانت هناك فائدة حدثه بها وأرشده إليها، كما سألوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ما أضحكك يا رسول الله، لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وأما نهينا عن الاكثار من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فيما لا داعي له، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، أي فيما لا داعي له أن يسأل الإنسان عن شيء لا يوجد ما يدعوه لهذا السؤال، وأما إذا وجد ما يدعوه إلى السؤال فلا مانع أن يسأل رسول الله أو أن يسأل التابع متبوعه أو المقلد الإمام المجتهد أو الطالب الأستاذ والمعلم لعله يرشده إلى شيء لا يعرفه. قال وفيه إثبات الحوض يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في تفسير الكوثر إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي، فيه إثبات الحوض. وهذا من الأمور السمعية، من الأمور الاعتقادية السمعية الغيبية التي لا مجال فيها للاجتهاد، نؤمن بها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض من الأمور التي يؤمن يجب على كل إنسان مؤمن أن يؤمن بها. وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب، والإيمان به واجب، وسيأتي بسطه يعني أي والسلام عليه في موضعه حينما يتكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى على هذا الحديث بخصوصه. هو الآن ساق هذا الحديث لا لبيان الكلام على الحوض، وإنما لبيان الكلام أو لبيان أن البسملة جزء من كل سورة، وإنما ذكر الحديث كاملا ما قطعه كما يعمل الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله تعالى له طريقة في صحيحه أنه يقطع الحديث فيذكر الحديث في 10 مواطن، يعني مثلا مثل هذا الموطن ما يذكر بقية الحديث وإنما يذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، ويترك بقية الحديث مما فيه كلام على الحوض إلى موطنه عند الكلام على مباحث الحوض. الإمام مسلم رحمه الله تعالى لا، يذكر الحديث كاملا ثم يعيد الحديث كاملا مرتان ثانية، ففي المرة الثانية حينما يعيده لا يعيده للكلام على البسملة وأنها من السورة، وإنما يعيده للكلام على وجوب الإيمان بالحوض. وفي هذا الحديث دليل على وجوب العمل بخبر الواحد في مباحث العقيدة، وهذا من الأمور التي اتفق عليها كل علماء المسلمين، لم يخالف بذلك أحد. قالوا أحاديث الآحاد يجب أن يعمل بها حتى في مباحث العقيدة، فما ينسبه السفل في هذا العصر والجهلة ومحرفو الشرائع إلى علماء المسلمين من أنهم لا يعملون بأخبار الآحاد في أمور العقيدة، هذا كذب وبهتان ناتج عن جاهلية وعن ضلالة وعن عمى في دين الله تعالى وفي علوم الشرع. العلماء قالوا أحاديث الآحاد ما يعمل بها في العقائد، أنا شرحت هذا الكلام في مرات كثيرة في أصول الفقه وفي المباحث الفقهية وعند الكلام على كتاب التوحيد في بداية صحيح مسلم، يقولون حديث الآحاد ما يعمل به في العقائد أي في المكفرات، أي في المكفرات إذا ثبت أمر مما يدعو إلى التكفير منكر خبر الوحي ما يكفر العقيدة، في عقيدة يكفر جاحدها وهناك عقيدة لا يكفر جاحدها، المعتقد نوعين، في معتقد يكفر جاحده وهناك معتقد لا يكفر جاحده، فإذا كان المعتقد مما يكفر جاحده هذا بإجماع العلماء ما يفوت بأخبار الآحاد، ما نكفر منكرا لخبر واحد، منكر خبر الواحد فاسق، وإنما نكفر من أنكر حكما ثبت بآية قرآنية أو حديث متواتر، هذا الذي يكفر جاحده. فمن فصل من علماء المسلمين بين المعتقد فقال المعتقد ينقسم إلى قسمين، معتقد يكفر جاحده ومعتقد لا يكفر جاحده، قال نحن نثبت كل معتقد في الأخبار سواء كانت الأخبار أحادية أم كانت الأخبار متواترة، ولكن إذا أنكر معتقدا ثبت بخبر الواحد ما نكفره، وإذا أنكر معتقدا ثبت بخبر متواتر فإننا نكفره. لكن بعض علماء العقيدة قال نحن نختصر الطريق، ما نسمي الأمر عقيدة إلا إذا كان مما يكفر جاحده، وأما ما لا يكفر جاحده ما لا يميز بين الكفر والإيمان ما نسميه معتقدا وإنما نسميه عملا، وإنما نسميه عملا، قلنا لهم عظيم جدا. إذن المعتقد لماذا يثبت؟ قال ما يثبت إلا بخبر متواتر. طيب الآحاد؟ قال ما نثبت به العقيدة، ليس مرادهم أننا لا نثبت به ما يجب اعتقاده، وإنما مرادهم لا نثبت به ما يجب اعتقاده مما يميز بين الكفر والإيمان. فلنستعملوا في تلغو خبر الواحد الذي ورد بأمور العقائد، قال يا أخي ما نلغي لكن ما نسمي هذا الأمر عقيدة، ما نسمي هذا الأمر عقيدة. وهذا حديث أحادي تكلم به الإمام النووي، قال هذا يدل على وجود الحوض وأن الإيمان به واجب. فنحن نطبق، من قال إن العقيدة ما يكفر جاحده ما يسمي هذا عقيدة، هذا بيسميه من أمور العمل، يعني يجب عليك أن تؤمن بأن الحوض موجود، لكن لو أنكره يكفر؟ لا، أنكر المعتزلة الحوض وأولوه وما كفرهم واحد من أهل السنة والجماعة ممن كانوا أحرص على دين الله تعالى منا، ليش؟ لأنه خبر آحاد، ما كفروهم بإنكاره وتأويله، ما كفروهم وإنما حكموا عليهم بالبدعة وحكموا عليهم بالفسق، فقالوا هذا نحن نؤمن به ولكن ما نسميه عقيدة، ما نسميه عقيدة. وفريق ثاني من العلماء قال لا يا أخي كله عقيدة، كله من نسميه عقيدة، لكن نقسم العقيدة إلى قسمين، عقيدة يكفر جاحدها وعقيدة لا يكفر جاحدها وإنما يفسق. فالعقيدة التي ثبتت بدليل متواتر يكفر جاحدها، والعقيدة التي ثبتت بخبر أحد ما يكفر جاحدها وإنما يفسق. ولكن آفة الذين يتكلمون في العلم في هذا العصر الجهل، ما يعرفون شيئا من دين الله، لا يعرفون مواقع الكلام ولا يعرفون اصطلاحات العلماء وأقوالهم، وبناء على ذلك يفتون بغير ما أنزل الله فيضلون ويضلون، حتى وصل الأمر لدرجة تفسيق علماء المسلمين بجهلهم وضلالهم وانحرافهم وعمى بصائرهم. هذا عمى في البصر وعمى في البصيرة، وهذا جهل افتراء على دين الله تعالى، ما يجوز. فهذا الإمام النووي يقول هذا يجب الإيمان به. نعم يجب الإيمان به. هل نسميه عقيدة؟ قال والله إن شئت أن تسميه عقيدة ما في مانع، لكن ما نكفر جاحده لأنه خبر آحاد. وإذا شئت أن تسميه عملا وتخص العقيدة بما ثبت بدليل متواتر أو دليل قطعي فلا مانع من هذا. هذا اصطلاح وهذا اصطلاح، هذا قال به علماء المسلمين وهذا قال به علماء المسلمين. والحنفية ميزوا بين الفرض وبين الواجب، قالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وكلاهما يعاقب تاركه ويثاب فاعله، لكن منكر الأول يكفر ومنكر الثاني يفسق. وما أعكر عليهم واحد من أهل الأرض يقول حنفية ما نثبت الفرض بخبر الآحاد، يعني يردون خبر الآحاد كما تم زعم بعض الفتقة. ما قاله موحد هذا، ما قاله موحد، ما يردون أخبار الآحاد لكن يقولون ما نثبت به ما نسميه فرضا، نثبت به ما نسميه واجبا، حتى نميز ما بين الفرض ما بين الواجب. الفرض يكفر جاحده والواجب لا يكفر جاحده وإنما يفسق. وما أنكر عليهم واحد من علماء المسلمين، ونحن مع أننا أنا شافعي المذهب وفي أصولنا نسير على طريقة المتكلمين جمهور الأصوليين، وأنا أقول إن تقسيمات الحنفية أدق من تقسيمات الجمهور. أدق من إيش؟ إن القارئ حينما يقرأ هذا فرض يفهم أنك جاحده كافر، حينما يقرأ أن هذا واجب يفهم أن جاحده فاسق وأنه ثبت بأخبار أحد. الجمهور يسمون الجميع واجبا ويسمون الجميع فرضا، لا يفرقون بين فرض واجب. لكن لو جينا سألناهم إيش حكم منكر الفرض يقولون هذا يختلف. إذا كان الفرض ثبت بدليل قطعي فجاحده كافر، وإذا كان الفرض ثبت بدليل ظني فجاحده فاسق. قلنا إذا ما في خلاف في النتيجة، قال لا، النتيجة واحدة، نحن وأبو حنيفة ما في فرق 100%، ولكن هؤلاء لهم السلاح وهو له السلاح. فعندنا نسمي الجميع فرضا سواء ثبت بدليل ظني أو ثبت بدليل قطعي، لكن ما ثبت بدليل قطعي نكفر جاحدة، وما ثبت بدليل ظني لا نكفر جاحدة. وهذا يحتاج منا إلى جهد إضافي نبحث فيه عن الحكم، كيف ثبت؟ هل ثبت دليل قطعي أم ثبت دليل ظني؟ بينما أبو حنيفة وأصحابه رضوان الله عليه أراحون من عناء هذا البحث، قالوا هذا فرض ترى نفهم أنه ثبت دليل قطعي وجاحده كافر، هذا واجب نفهم أنه ثبت بدليل ظني وأن جاحده فاسق، ولا يوجد فرق بين الاثنين. هكذا عن العلماء العقيدة، علماء العقيدة والتوحيد هكذا قالوا. بعض العلماء قال نحن ما نسمي الأمر عقيدة إلا إذا ثبت دليل قطعي، وأما إذا ثبت دليل ظني بأخبار أحد قال يجب الإيمان بمضمونه ولكن ما منسميه عقيدة. فريق آخر من العلماء قال لكن احنا نسمي كل عقيدة، لكن ما ثبت دليل ظني ما نكفر جاحده، وما ثبت دليل قطعي نكفر جاحده. لكن مع الأسف اليوم ما عاد في ضوابط علمية تضبط تصرفات البشر، صار عندنا في هذا العصر فوضى دينية، تسلط الصغار والأطفال والجهلة على دين الله تعالى وصاروا يعيثون فيه فسادا، وانقلب الدين من دعوة إلى دين إلى دعوة لعصبية، صار الناس يتعصب بعضهم لبعض وتجمعهم أشياء كثيرة لا داعي للخوض فيها الآن. ولم تعد هناك ضوابط لا علمية، ولم يعد هناك حرمة بعلماء المسلمين، بحيث صرنا نشكك أهل العصر الحاضر بعلماء المسلمين وبسلفهم رضوان الله تعالى عليهم بهذه الجاهلية المعاصرة التي بدأ الناس يتجرون بها في هذا العصر، التجار بدين الله تعالى. باب وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة. محمد بن جحادة هو محمد بن جحادة الأودي الكوفي تابعي، روى عن أنس وأبي حازم الأشجعي وعطاء وطائفة، وروى عنه ابن عون وإسرائيل وشريك. توفي سنة 31 و100 وخرج له الستة في كتبهم. حدثني عبد الجبار بن وائل، هو عبد الجبار ابن وائل ابن حجر الحضرمي أبو محمد الكوفي وهو تابعي أيضا، روى عن أبيه وأخيه علقمة، وروى عنه ابنه سعيد وأبو إسحاق. توفي سنة 12 و100 وخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. عن علقمة بن وائل، علقمة ابن وائل ابن حجر الكندي الحضرمي ثم الكوفي تابعي أيضا، روى عن أبيه والمغيرة، وروى عنه أخوه عبد الجبار وسماك بن حرب، وخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة في كتبهم. حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على أن العمل في القليلة في الصلاة لا يبطلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر رفع يديه حيال أذنيه ثم التحف بثوبه، والالتحاف في الثوب فيه حركة ليست من الصلاة، ليست من هيئات الصلاة، فلو كان مطلق الحركة يبطل الصلاة لما التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه. ففي هذا الحديث دليل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، وقد ذكرنا هذا في أبواب سابقة في كتاب الصلاة. وفيه استحباب كشف اليدين عند الرفع، قال: ثم أخرج يديه من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع، قال: فيه استحباب كشف اليدين عند الرفع، وفيه استحباب وضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه، وفيه استحباب وضع اليمنى على اليسرى لقوله ثم وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام. وأين يجعل يده؟ قال: يجعلها تحت صدره فوق سرته. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا مذهبنا المشهور، أي أنه يجعل يده على صدره فوق سرته، وبه قال الجمهور أنه يضع يده فوق السرة على الصدر، وكل ما فوق السرة من الصدر. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا، قال: يجعلهما تحت سرته أي يديه. وافق أبو إسحاق رحمه الله تعالى، وافق الإمام أبا حنيفة مخالفا بذلك إمامة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، رواية أنه يضعهما فوق السرة، ورواية أنه يضعهما تحت السرة. وعن أحمد روايتان كالمذهبين كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن أحمد رواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح، إن شاء وضع يديه تحت السرة وإن شاء وضعهما على الصدر فوق السرة. قال: وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر، أي بالتخير. وعن مالك رحمه الله روايتان، إحداهما يضعهما تحت صدره والثانية يرسلهما، يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصحابه أصحاب الإمام مالك، وهي الأشهر عندهم. ونحن معاشر الشافعية أيضا عندنا يجوز للإنسان يجوز مش يندب الأولى أن يضعها فوق سرته، لكن عندنا يجوز له أن يسبل يديه إذا أمن العبث بهما. فالفرق بيننا وبين مالك أن مالك يجعل هذا من الهيئة، ولكننا نحن نجعله من الأمور الجائزة. قال الإسبال، هذه رواية جمهور أصحاب مالك وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب الليث بن سعد. وعن مالك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل، يضع يديه فوق سرته أو تحت سرته، والإرسال في الفرض، إذا صلى الفريضة يرسل يديه، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه. قال الإمام النووي رحمه الله: حجة الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال حديث وائل المذكور هنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال: وهذا حديث صحيح مرفوع. وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وفي سنن أبي داود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى، أي لا يضع يديه هكذا كما يفعل بعض الناس، يضع العضد أو الساعد على الساعد ويمسك مرفقه بكفه، مرفقه الأيسر بكفه اليمنى ومرفقه الأيمن بكفه اليسرى، كان يضع بطن كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى. قال الإمام النووي: ودليل وضعهما فوق السرة، أي ليس تحت السرة وهو مذهبنا، قال دليل وضعهما فوق السرة كما هو مذهبنا حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وما تحت السرة ما يسمى صدرا. رواه ابن خزيمة في صحيحه. قال: وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، قال: هذا ضعيف متفق على تضعيفه. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.